بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، تاليف الإمام العارف بالله السيد عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنكم وعنه وعن سائر عباد الله الصالحين، في باب ما جاء في طلب في فضل العلم والعلماء والمتعلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، إذا الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما.
فين هذا؟ فين العلم؟ معطوك العلم سوا؟
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وبه يعرف الحلال من الحرام.
حلال.
وبه يعرف الحلال من الحرام. وكان صفوان بن عسال المرادي يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم ما يطلب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي الله، ولم يكن بينه وبين الأنبياء إلى درجة النبوة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: سبعا يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بيرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما اكتسب مكتسبا مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدي ويرده عن ردي.
إلى هدى.
يهدي صاحبه إلى هدى ويرده عن ردي.
ردى.
ويرده عن ردى. وما استقام دين عبد حتى يستقيم عمله. وكان أبو ذر يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله عز وجل خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من علم من علم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في 2، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل ما لم يرفع بذلك ومثل ما يرفع من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم علمه ونشره، وولد صالح تركه، أو صدقة أخرجها من ماله بصحته وحياته تلحقه من بعد موته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أبغض المسلمون علماءهم وأظهروا عمارة أسواقهم وتآلبوا على جمع الدراهم وما رماهم الله بأربع خصال: القحط من الزمان، والجور من السلطان، والخيانة من ولاة الحكام، والصولة من العدو. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: علماء هذه الأمة رجلان، رجل آتاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا، ولم يشتري به ثمنا، فذلك تستقبل حيتان البحر ودواب البر والطير في جو السماء. ورجل أتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا وشرى به ثمنا، فذلك يلجم يوم القيامة بلجام النار وينادي منادي هذا الذي آتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا، وكذلك حتى يفرغ من حساب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهدى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. وفي رواية: يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع علمي
فيكم. يا معشر العلماء
إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم، أذهبوا فقد غفرت لكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالعالم والعابد، فيقال العابد ادخل الجنة، ويقال العالم قف حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله، إلا العلماء بالله تعالى، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل العزة
غرتي،
لا ينكره إلا أهل
غرتي
الغرة بالله عز وجل. باب ما جاء في فضل السماء الحديث.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الحمد لله مكرمنا بشريعة والدين وبيانه على لسان عبده الأمين خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك كرم عليه في كل وقت وحين، وعلى آله وأهل بيته وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وواصل سيدنا الإمام الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تعالى ذكر الحديث المتعلقة بالعلم والعلماء والتعلم والتعليم، وأورد لنا هذا الحديث قطعة من الحديث الطويل المشتهر عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا العلم أي النافع الذي بعث به إليكم الأنبياء على وجه الخصوص، تعلموا العلم فإن تعلمه لله أي من أجل الله لقصد وجه الله لنيل القرب من الله خشية، أي يوصل صاحبه إلى اتصاف بصفة الخشية التي قال عنها في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي نتيجة معرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وعظمته. والمعنى أن التعلم للعلم إذا جاء على وجه الإخلاص لوجه الله يمد صاحبه بأنوار المعرفة حتى ينال من معرفة الله ما تصح له به خشيته، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فإن العالم يتحقق بخشية الله سبحانه وتعالى، ولا يزال أيضا في زيادة من المعرفة. فالطريق إلى اكتساب المعرفة بالله المثمرة للخشية منه طلب العلم على الإخلاص لوجه الله، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة من أفضل العبادات. وذلك أن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، كما روى الإمام الترمذي في سننه وغيره، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وبذلك يتعلم المؤمن أنه لا يريد السفر إلى مكان ولا الخروج إلى مخرج يتعرض فيه لسماع آية أو حديث أو شيء من أخبار الفقه في دين الله، إلا وهو ينوي بخروج طلب العلم ليكون في سبيل الله حتى يرجع. وإذا كان في سبيل الله تضاعفت أعماله مضاعفتها للمجاهد في سبيل الله، فهي فتكون الحسنة 700 حسنة، فكذلك تتضاعف حسنات من خرج في طلب العلم. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، طلبه عبادة من أفضل العبادات، ومذاكرته تسبيح، أي التذاكر في مسائل العلم، لأنه لا يثبت ويستقر ولا يقوى وينتشر إلا بالمذاكرة، بالتذاكر فيه وفي مسائله والتبحث فيها. فجعل ذلك الخوض في مسائل العلم لقصد وجه الله تعالى كالتسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى. فأصحابه فيما يتحدثون به مسبحون، أي ينالون ثمرة التسبيح لله تبارك وتعالى، وما ينازل الذاكرين لله من ذكره الجميل لهم، ومما يصفيهم وينقيهم ويرقيهم ذكر الله سبحانه وتعالى فيخرجهم من الظلمات إلى النور، يجدون ذلك بمتذاكر في العلم، التذاكر في العلم. وبذلك رأيت ما درج عليه الأكابر في هذه الأمة والصالحون، ما يلاقون أحد ولا يسمى أحد ولا يتجالسون بينهم إلا تذاكروا العلم ودارت بينهم مسائل في العلم. وهكذا، وكان يحكي الحبيب عبد القادر السقاف عليه رحمة الله تعالى، كلما جينا عند محمد بن هادي السقاف سلمنا رد السلام، أول ما يسألنا عن قراءتنا في العلم والكتب التي ندرس فيها والموقف الذي وقفنا فيه وإلى أي باب انتهينا، قال هذا كلامه ما عنده كلام في أهلك وأولادك وأهلك وشيء من الكلمان اللي اعتاد الناس الحديث فيها، ما نسمع منه إلا فين وصلتم في الفقه، وين وصلتم في الحديث، وين وصلتم في النحو، وين وصلتم في الأصول، في أي كتاب تقرون وقفتم عند أي عالم عند أي باب وتباحثنا في هذه المسائل كلما، فما نجلس معه إلا على هذا الحال. وهكذا قالوا عن وصفهم، وفاتني من خيار الناس كم رجل ما فارق الذكر طول العمر والكتب، بكاء ليلته سجاد خلوته من خوف مالكه يستعذب التعب. هكذا يقول، ومذاكرته تسبيح. نعم. وإنما يقل العلم ويضعف بين الناس بقلة التذاكر فيه، وأن يخص به مجرد أوقات وأشخاص فقط فيضيع العلم، ولكن بكثرة التذاكر فيه ونشره بين الناس. ولذا لما ذكر سيدنا شهاب الدين تأثير ولده في وضع البلد ونشر العلم، يقول أحيا به الله علم الدين، حتى يقول فأصبح العلم منطوقا بكل فم، صارت أفواه البلد كلهم صغار ومكبر رجال ونساء ينطقون بالعلم، يتكلمون بالعلم من انتشاره بينهم. وهكذا قال جاء عن الحبيب محمد بن هادي السقاف أيضا عليه رحمة الله أنه خرج ليلة لحاجة بعد صلاة العشاء من محل بيته إلى منطقة أخرى في سيون، وقالها السحير، فصادف سماع للناس وهم على دكك ديارهم، كل جيران كانوا بأول العشاء يلتقون ثلث ساعة نصف ساعة يتذكرون، وهذه سمراتهم كانت في أول العشاء، فما عاد يأتي بعد العشاء ساعة وساعتين لو قد نام الناس كلهم، ولكن تعج بهم المساجد آخر الليل. فكان قال مر فسمعهم يتذاكرون في مسائل ديرت في المدرسة في الصباح، كان المدرسة عندهم في مسجد طه، فكانت تديرت مسائل، فسمعت يقولون اليوم في المدرسة قالوا كذا وكذا ويتذاكرون بينهم، فلما مر على الحلقة الأخرى وجدهم يتكلمون في نفس المسائل الدرس، والثالثة فوجدهم يتذكرون مسائل المدرسة حق الصباح، والرابعة وجدهم كذلك، وكلما مر بفئة وجدهم يتذكرون في المسائل التي دارت في مدرسة الصباح في البلد، فحمد الله تعالى أن حديث أهل البلد في العلم. وهكذا واليوم أخذت أزمة عقول الناس ومشاعرهم منشوراته، إما ألعاب كرة وإما أخبار سياسة وإما شيء من أخبار هذه الرياضة، بعدين عد في الطريق وتحصل كلهم يتكلمون فيها، كلهم يتحدثون فيها، كل ما شغلهم بشغل في شغلهم، متحدثون بالعلم ومتحدثون بالقرآن، قلوا بين الأمة لأن الزمام انفلت سلم للسقطة، فصاروا يقودونهم لمثل هذا. لا إله إلا الله، يقول ومذاكرته تسبيح والبحث عنه في تحقيق مسائل جهاد في سبيل الله. قال كان يقول سيدنا الحسن البصري ويروى مرفوع، لو وزن دم الشهداء بمداد العلماء لرجح مداد العلماء على دم الشهداء. يعني وزنه عند الله ومكانته لدى الرحمن لمن صحت نيته منهم يفوق دم الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، والبحث عنه جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة من أفضل الصدقات، لأنك تصدقت عليه بما يدوم خيره ويبقى فائدته وأثره، مهما تصدقت عليه بشيء من الدنيا وكيف يدوم بينتهي، لكن إذا تصدقت عليه بفقه في دين الله بتعليم مثلا مشرع له خيرها يدوم وفائدتها تدوم ونفعها يتأبد. وهكذا من أعظم الصدقات تعليمه لمن يعلم صدقة وبذله لأهله قربة، أي طاعة وعبادة يتقرب بها إلى الرحمن، وبه يعرف الحلال من الحرام، فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال من الحرام. وكان صلى الله عليه وسلم من يقول، قال وكان صفوان بن عسال المرادي قل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت ما أراد أحمر؟ قالوا فيه خطوط حمر، فإنه ما كان يحب أن يأخذ من الأرض ولا من الثياب شيء أحمر خالص، ولكن تكون فيه خطوط حمراء. فقلت يا رسول الله إني جيت أطلب العلم، أريد أن أتفقه في الدين وتعلم الشريعة، فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لا تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب، أي يمشون عليك الظل فوقه تشجيعا له وتشيعا، لأنه خرج في طلب العلم فيتمعون عليه فيحفون به جانبه وطبق فوق طبق منهم إلى السماء، وهو يمشي في ظلة وموكب من الملائكة. لا إله إلا الله، كما أنهم يكفون عن الطيران، وعبر عنه فيما تقدم معنا من الحديث بقوله تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ولمحبتهم ما يطلب يحفونه حتى يبلغ السماء، تحفوا المجاب أجنحتها حتى ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه الطبراني في الكبير رجال صحيح. كان صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم يتناول الذكر والأنثى، ومعلوم أن ما تعلق بمعرفة ما يجب من أسماء الله وصفاته وما يجب اعتقاده من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وأخبار الجنة والنار وما إلى ذلك، هذا فرض عين على كل مسلم أن يعلمه. كذلك ما يتعلق من علوم الإسلام بما يزاوله من صلاة وزكاة لمن عليه زكاة، وصوم لمن يلزمه الصوم، وحج لمن يستطيع، وكذلك ما يجب عليه تركه من أنواع الذنوب والمعاصي التي يتعرض لها، هذا فرض عين على كل مسلم واجب عليه أن يقوم به، حتى إذا لم يجده في بلده يجب عليه أن يسافر ويرحل لتحصيله. وما زاد على ذلك من علوم الشريعة، علوم القرآن والسنة، علوم الإسلام والإيمان والإحسان، يكون فرض كفاية على أهل كل قطر، حتى يكون فيهم من يستوعب الفتوى وحل المسائل التي يقعون فيها. وما زاد على ذلك من هذه العلوم فسنة. فعلوم الشريعة مهما صحت فيها النية ما بين فرض عين وفرض كفاية وسنة. الله الله الله. يقول طلب العلم فرض على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله، يعني الذي يحدث بما لا يلزم تحديثه للعامة من العلوم التي تلقى على من يستخف بها ولا يعظمها ولا يعطيها حقها، كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. فهل تزين الخنازير بالجواهر والذهب واللؤلؤ؟ أي فالعلم عزيز لا ينبغي أن يعطى ولا يخاض فيه مع من يستخف به ومع من لا يعرف قدره. وحسبك أن تبين ما علمه فرض كفاية أو تنبههم على وجوب طلب العلم لهم، ثم لا تعرض العلم للاستخفاف به ولا تعرض العلم للتهاون به والسخرية منه، فإذا فعلت ذلك فكأنما قلدت الخنازير جوهر ولؤلؤ وذهب، وذلك قباوة وعبث منك وحمق. أيوة. فبذلك نعلم درجات العلم وما الذي يخاض فيه وما الذي لا يخاض فيه، وما الذي يتحدث به مع العامة وما الذي لا يتحدث به إلا مع أهله. في ذلك جاء عن سيدنا عيسى بن مريم: لا تمنع الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تعطوها غير أهلها فتظلموها. إذا أعطيت غير أهلها ظلمت الحكمة، وإذا منعتها أهلها فقد ظلمتهم. يعني أعرف قدر العلم. ولما كان بعض أهل العلم في الطريق يمشي فسأله بعض عن مسألة يتباعد فيها فزبره ثم جاء قال: أتريدنا أن نذل العلم في الشوارع؟ نحن نمشي في الطريق، اجلس أنا وإياك بأدب وأدرام، تعالوا نستقبل قبل ما نذاكر في العلم. والقصد أن يجب أن يعظم العلم وأن يلقى لأهله وأن يلقى على وجه الإكرام والتعظيم والاحترام، فإنه كما سيأتي معنا في بعض الروايات إذا استهين بهذا العلم حلت بالأمة نوائب ومصائب وتسلط عدوهم عليهم. وقد عمل أعداء الله تعالى على نزع مكانة علم الشريعة من قلوب المسلمين، ووصلوا إلى حد كبير عند كثير من المسلمين في الاستخفاف بهذا العلم وتقديم غيره من العلوم عليه، حتى كانت منهم الاستهانة بهذا العلم. وعند تياراتهم التي انتشرت، كان قبل سنين يحكي الوالد علي رمضان، واحد جاله ولده المتأثر بالتيار الذي وصل في ذلك الوقت والمجالس لجماعة من الغافلين والمغتر بما ينشر في وسائل الإعلام، وقد كانت ضعيفة تلك الأيام. فجاء إلى أبي يقول يا والد ضيعت علي عمري ومستقبلي. قال ليش يا ولد؟ قال ما علمتنا إلا الرسالة والسفينة والزبد، وذكر له كتب في الفقه والأدب وعلمتنا. قال الحمد لله، بس أريدك تشهد بهذا ويوم القيامة وحده أن علمتك هذا، هذا الذي يريد عند الله أن تشهد لي أننا علمتك هذا، غيره ما خلاص ما أسأل عنه. هذا لا، هذه مهمتي وأمانتي في الحياة أديتها لك، ايش اللي لعب على عقلك وفكرك وقال انك هذا 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 ضياع؟ هذه اسس دينك، فما بغيتك تشدي الا بهيدي وحدها يوم القيامه اني علمتك اياه. بس خلاص وجهي ابيض عند الله اذا قد انا علمتك كذا. لا اله الا الله. وهكذا يقول قائلهم، ولم أبتدل في مهجة طلب العلم مهجتي لأخدم من لقيت، لكن لأخدم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في الصدور لعظم، أي عظمهم، أو لعظم أي لصار عظيما عند الناس، ولكن هانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. كان صلى الله عليه وسلم يقول من جاء أجله أي موت وهو يطلب العلم لقي الله، ولم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة النبوة. وهكذا جاء في الرواية الأخرى من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام. علمنا النية العظمى في طلب العلم، قال ليحيي به الإسلام، فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة، يعني تحت الأنبياء مباشرة، ليس بينه وبينهم إلا درجة النبوة. من جاءه أجله وهو يطلب العلم، من جاءه الموت وهو يطلب العلم لقي الله، ولم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة النبوة. ولذا حصل لعدد من أخيار الأمة أنه يموت في مجلس العلم، ومنهم من أمر أولاده من عنده من الناس وقت وهو في سكرات الموت أن يقرأ عليه، ومنهم من أمره أن يضع الكتاب على صدره وفي التعيون وفي السكرات يطالع، لما قال لأجل أن يأتيني الموت وأنا أطلب العلم. من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي بلسان، فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. وبهذا تعلم أنه لا مفهوم للعدد عندهم، في مثل قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذا سبع يجري للعبد أجرهن أي من جملة ما يستمر للإنسان، فلا ينحصر في ثلاث ولا في سبع، فكل أثر طيب بقي له بعد موته فإن أجره يجرى عليه. فمثله صلى الله عليه وسلم بهذه السبع، أن أجره يجرى وهو في قبره، يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علمه. فكلما عمل به وانتفع به وعلم لآخرين يوجر وإن كان قد مات الرجل. كم له من توفي شيخ الشعراني نقرأ الآن كتابه هذا يجري له الأجر إلى قبره. هكذا قال من علم علمنا أو أجرى نهرا فيستفيد الناس منه يسقون فله الأجر وهو بقبره، أو حبر بئرا فصار الناس يشربون منها وينتفعون بها في مختلف مصالحهم، فما دامت البئر موجودة والمنتفع ينتفع بمائها فهو ماجور في قبره، يستفيد من كل من شرب ومن كل من اغتسل من كل من توضأ من هذه البئر لهم مثل أجره. ولما قال سيدنا سعد للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افترتت وأرى أنها لو تكلمت لتصدقت فينفعها أن أتصدق عنها، قال نعم، فحفر بئرا سماء بئر أم سعد وجعلها لروحها ثواب حفر هذه البئر، حفر بينها وغرس نخلا فما يستفاد منه بعد ذلك ينال له أجر، أو بنى مسجدا فما دام قائم إذا دخله داخله واعتكف فيه معتكف أو صلى فيه مصلي أو سبح فيه مسبح أو تلي فيه قرآن أو عبد الله فيه فله مثل أجر ذلك، أو ورث مصحفا وكل من قرأ في هذا المصحف الذي ورثه له مثل أجره، أو ترك ولدا يستغفر له بعد منعه، ولد مؤمن صالح مقبل على الله موقن بالدار الآخرة يستغفر لوالده ويزور والده ويدعو لوالده فهو من جملة، ليش من جملة أعماله من عمله هذا، كما في صحيح مسلم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهل ولده من عمله؟ ولده يقول إن ولد الرجل من كسبه، تعد هذه الأشياء مما باشره بنفسه من الأعمال، أما إهدى غيره لو عمل غيره هذا ما تعرض له الحديث هذا ولا ذاك، تعرض لعمله عمل الميت نفسه الذي يدوم له بعد موته، أما عمل غيره ما ذكر ما ذكر ما ذكر ما ما قال انقطع عمل غيره لو أو امتنع أن يؤدي له غيره، ما قال كذا ما ذكر هذا أصلا، ذكر عمله هو الذي يستمر بعد موته، عمله هذا الذي يدوم من عمله، معمل غيره أول واحد واجب على غيره أن يعمله له وهو تغسيله تكفينه الصلاة عليه ودفنه، وهو ينتفع بذلك بلا شك، وليس هذا من عمله، هذا ما هو دخله في عمله، هذا عمل غيره له. من يخلط بين عمله وعمل غيره له بانقطاع عمله يريد يقطع عمل غيره، يقول الدوتين يا أخي أنا عاد أنا ما متت مالك هذا، هذا قد مات الله يرحمه معه اللي قدم من عمله، أنا عاد أنا ما مت خلنا عمله أهدي له إيش اللي يمنع بتقطع عملي أنا، حتى أنا عاد أنا حي خلنا عمل يا قليل العلم يا قليل الفهم خلنا عمل خلنا. وهكذا وسمعنا قولوا أفينفعها أن تصدق عنها، قال نعم، قال تعالى في عموم ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما انتفاع الأموات بعمل الغير جاءتنا السنة بانتفاعهم بتسبيح الجريد النخل وضعوا على القبر وضعون. وحتى ما هو مكلف انه لا هو ادمي ولا شيء، حيوان جماد يسبح الله فيتاثر وانتفع الميت بذلك، او كان عمله عبث صلى الله عليه وسلم حاشاه، ولعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فمن الذي يحصر انتفاع الناس والاموات بخصوص عملهم؟ والجريدتين ما هي عملهم ووضعها فوق القبور ما هي عملهم كذلك وانتفعوا بها. لا إله إلا الله. يقول أو ترك ولدا يتغيب له بعد موته، هذا من عمله المباشر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما اكتسب مكتسب فضل علم يهدي صاحبه، ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم، أفضل ما يكتسب المكتسبون، يهدي صاحبه إلى هدى ويرد عن رداء هلك وزيغ وضلال. وما استقام دين دين عبد حتى يستقيم عمله. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قل آمنت بالله ثم استقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا يستقيم دين عبد حتى يستقيم عمله، ولن يستقيم عمله إلا بالعلم. كان أبو ذر يقول قال لي صلى الله عليه وسلم لأن تغدو، أي تذهب في الصباح وتخرج من بيتك في الصباح، فالغدو الذهاب في الصباح، والرواح الذهاب في العشي والمساء. لأن تغدو فتعلم، أي تتعلم آية من كتاب الله عز وجل، خير لك من أن تصلي 100 ركعة. ولا أن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به فتعلم، خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. ها أيوة. رواه ابن ماجة يقول إذا خرجت تتعلم فأفضل من أن تصلي 100 ركعة، وإذا خرجت تعلم خيرا من أن تصلي 1000 ركعة. تعلم باب من العلم. يقول ولا أن تغدو فتعلم باب من العلم فتعلم آية من كتاب الله عز وجل خير لك من أن تصلي 100 ركعة. فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. ومن هنا قال الإمام الشافعي أن نفل العلم خير من نفل العبادة، من نفل العمل، من نفل الصلاة والصيام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما، عالما ومتعلما مما والى ذكر الله، لكن نص عليه من بين الأشياء الطيبة التي هي داخلة في ولاء ذكر الله العالم والمتعلم. وما خرج عن ذكر الله وما والاه والعلم والتعلم فهو واقع في الإبعاد عن الله تعالى والحجب عن رحمة الله تعالى. فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها، أي محرومة من رحمة لمطرودة عنه إلا ذكر الله. والمراد أنواع طاعاته وما أريد به وجهه. ومن ذلك السعي على الوالدين وعلى الأهل أو في مصالح من مصالح المسلمين، فيدخل في ذكر الله وما والاه، والذكر أعان على طاعة الله تعالى. وعالم ومتعلم على وجه الخصوص من بين ما والى ذكر الله تبارك وتعالى، فهم زينة الخلق في الدنيا العالم والمتعلم. يقول أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم، خير هدية، نعم الهدية دو. كلمة حكمة يعلمها المسلم يعلمها أخاه، هذا خير هدية. كان يقول لا حسد إلا في، يعني لا ينبغي أن تغبط أحدا وتتمنى أن تكون مثله إلا اثنتين، إلا في اثنتين: رجل أتى الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، لا باه به ولا افتخر به ولا ركز به مباني ومظاهر، ولكن يعطي ذا المحتاج وينقذ هذا الملهوف ويبني هذا المسجد ويفرغ هذا للعلم ويصلح بين هؤلاء الاثنين، مسلط على هلكته في الحق، ما غره المال ولا أغواه ولا أطغاه ولا انحرف به عن سبيل وأخذ يهلكه في الحق، هل هذا يغبط؟ هي تتمنى تكون مثله، ولجنة الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هؤلاء تغبطهم. أما غير ذلك تقول ليتنا مثل اللاعب الفلاني وليتنا مثل الموظف الفلاني وليتنا مثل الوزير الفلاني، قال الغبطة في ذلك خبالة وبلاها وبلادة، ولا تغبط إلا هؤلاء من ينفق في سبيل الله ومن يعلم العلم ويعلمه لوجه الله. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما بعثنا به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، والأراضي هي القلوب وقلبك واحد منها، فكانت منها طائفة طيبة قبيلة الماء، فكان منها طائفة طيبة قبيلة الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، العشب الأخضر والكلاء الأخضر واليابس كله ما يقتات منها، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس شربوا منها وسقوا وزرعوا. أصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعا لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وهكذا الناس قل أراضي قلوبهم أمام ما بعث به نبي الله، إما قلب طيب يقبل ماء وينبت الكلاء والعشب الكثير انتفع بناس من علم وعمل وعلم الناس، هذا بأعلى الدرجات، وإما أجادب تمسك الماء فقط يجون ينتفع الناس بها، وإما لا ذا ولا ذا لا تقبل تمسك الماء ولا تنبت الكلاء جيعان. ها لا إله إلا الله أجادب. قال لا تمسك ما تبقى، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثنا إلا به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، آمنا بالله وبرسوله ما جاء عن الله ورزقنا الله المعرفة والفهم والعلم والعمل والتعليم لوجهه. كان صلى الله عليه وسلم يقول ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم علمه ونشره أو علمه ونشره، وولد صالح تركه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. من أنعش لسانه حقا يعمل به، وجاء في رواية أخرى عن صلى الله عليه وسلم من علم علما ونشره بعثه الله يوم القيامة أمة واحدة. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أبغض المسلمون علماءهم، هذا هو الأمر الذي يترتب عليه المفاسد والبلايا، وأظهروا عمارة أسواقهم ولا عاد عرفوا إلا الأسهم والكسب والتنمية باصطلاحات الكفار، وراحوا وراها ما شي فرق ربا ولا غير ربا، صحيح ما هو صحيح كله سواء، ما يبالون بهذا، وتألبوا على جمع الدراهم والأرصدة وكام عندك وكم دولك، والعاد فكر الله في هذا، رماهم الله بأربع خصاء تصيبهم أربع أشياء: القحط من الزمان أي الجدب وقلة المطر، والجور من السلطان يولي عليهم ناس يظلمونهم ويحئفون عليهم، والخيانة من ولاة الحكام يخونون الأمانات معهم ولا يؤدون عقلهم، والصولة من العدو يتسلط عليهم الكافر والفاجر من بعيد هكذا، فيذلون لعدوهم بسبب أنهم أبغضوا العلماء، بغض علم الدين، بغض علم إذا أبغض المسلمون علماءهم وأظهروا عمارة أسواقهم وتألبوا على جمع الدراهم رماهم الله بأربع حصان: القحط من الزمان، والجور من السلطان، والخيانة من ولاة الحكام، والصولة من العدو، والعياذ بالله تعالى. يقول أخرجه الحاكم في المستدرك. كان صام يقول علماء هذه الأمة رجلان رجل أتى الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتري به ثمنا قليلا، فذلك تستغفر له حيتان البحر ودواب البر والطير في جو السماء، لأنه يقوم بأمر الله وينشر دين الله ونوره في الأرض. ورجل أتى الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا، وقال لك بعد محاضرة بكم؟ كم بدأ دينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس بكم؟ قال بخيل به لا لا لا، وأخذ عليه طمعا وشرى به ثمنا، فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار، وينادى هذا الذي أتى العلم بخيل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا وشرى به ثمنا، كذلك حتى يفرغ من الحساب مدة في يوم من كان مقداره 50,000 سنة، وهو يفضح بين الناس ويتكلم عليه. كان صام يقول مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمة البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهدى، ما يعرفون وين موقع ذا البلد وين موقع ذا البلد والعاديون على الطريق. وكذلك إذا عدم العلماء أو خانوا الأمانة. وكان صام يقول فضل العالم على العابد، فضل العالم الذي اتسع في العلم واخذ نصيبه على العابد الذي أكثر العبادة بغير علم، كفضلي على أدناكم، كان فضل النبي على أقل واحد من الأمة. كان صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل العلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده أي للحكم بين عباده، إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. سمعت. فأرباب العلم معرضون للمغفرة والقبول مهما رعوا حق العلم، فما لحقهم بعد ذلك من تقصير وإساءة فهم أقرب أن يتجاوز الحق تعالى عنهم، لا من أقر نفسه على المخالفة ولا من اتخذ العلم وسيلا إلى مكابرة أو المتاع الفاني. قال يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلم يقول يا معشر العلماء أني لما أضع علمي فيكم ليعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. ثم ذكر لنا حديث يجاوب بالعالم والعابد في القيامة، يقال للعابد ادخل الجنة، قال العالم كيف حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم. يقول فقيه واحد أشد على الشيطان من 1,000 عابد، لأنه يضحك على العابد قليل العلم بخداعه بأي محبط للعمل أو بارتكابه ما يحرمه ولا يعلم، لكن يصعب عليه العالم الفقيه ما يصعب عليه أن يضله، فهو أشد عليه من 1,000 عابد. وكان يقول العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع جعلنا الله من أهله، وعلم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم في لفظ فذلك حجة الله على خلقه. كان صلى الله عليه وسلم يقول إن من العلم كهيئة المكنون، أي دقائق ومعاني غامضة في العلوم ليست لكل الناس، لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى، فإذا نضجوا به لا ينكره إلا أهل الغرة أي المغرورون المغترون، الغرة بالله تعالى ممن رأوا أنفسهم ما يخفى عليهم شيء وأنهم أهله وهم ما يدركون هذه الدقائق في العلوم فينكرون ذلك، ويبقى الصالح من العوام مسلم لأهل العلم فينجو. وهذا يرون منين هذا؟ مش معقولة، لأنه عقله صغير ما دخل عنده فيه العلم الكبير، وقال ما هو معقول، وإيش نصلي بعقلك الصغير اللي ما يعرف. وإذا كنت بالمدارك غرا ثم أبصرت حادقا لا تماري، وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. ولذا قال الجنيد بن محمد في بغداد إن التصديق بعلم هذا ولاية صغرى. وقال سيدنا علي زين العابدين إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى العلم ذو جهل فيفتتنا، أو كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا، يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا. ولا استحل رجال مسلمون دمي يرون أقباح ما يأتونه حسنا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسنا. ومن هنا أيضا نهينا أيضا أن نضع على الناس ما يكون فتنة لهم مما لا تصل عقولهم. وكان ابن مسعود يقول ما حدث أحد قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة عليهم. ويقول لا تحدث الناس بما لا تبلغ عقولهم. أفتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يكذبون بحق أن لو رسول ما تبلغ عقولهم فيكونوا كذبوا الله ورسوله بسببك أنت. لا تحدثهم إلا بما يفقهون، بما يستطيعون أن يستوعبوا، أو ما فرض الله عليك بلاغه من الأمر الواضح البين. لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا العلم النافع، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا الخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.